واقرأ في أحرفها عن شمس الإسلام،
عن قوم قد سبقوا في ماضي الأيام،
عن تقوى عن ورع يسبقه إقدامي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد، تباركت ربنا وتعاليت. أيها الإخوة الأحباب، أيتها الأخوات الفضليات، ألتقي بحضراتكم مع هذا البرنامج شخصيات قرآنية، وفي هذا اللقاء بإذن الله عز وجل ألتقي بحضراتكم مع خطبة جامعة أستأنف بإذن الله عز وجل بعد ذلك، وأستكمل الحديث مع نبي الله إبراهيم بإذن الله جل وعلا. خطبة جامعة خطبها النبي صلى الله عليه وسلم، هذه الخطبة ترسم الكثير وتضع الكثير من الأمور في نصابها الصحيح. هذه الخطبة الشعور الذي كان يسيطر على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطبها أنه يودع أمته صلى الله عليه وسلم حينما كان في حجته الوحيدة التي حجها، وبعدها على طول لم يأتي عليه موسم الحج التالي إلا وقد وراه الثرى صلى الله عليه وسلم، حيث كان يقول دائما ويلح ويكرر: خذوا عني مناسككم فإني لا أدري لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا، خذوا عني مناسككم فإني لا أدري لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. فلم يأتي عليه العام التالي إلا وقد كان بين أطباق الثرى بأبي هو وأمي بل بروحي صلى الله عليه وسلم. فيقف عليه الصلاة والسلام ويخطب في الحجيج هذه الخطبة الجامعة المانعة التي كما قلت لحضراتكم تجعلنا نضع أشياء في نصابها الصحيح وفي موضعها الصحيح، أشياء لم نكن نقدرها حق قدرها، وإذا بالنبي عليه الصلاة والسلام بطرحها في هذا المقام يدلل إلى أي مدى نحن غير منتبهين وغير متيقظين لقيمتها وقدرها. طبعا لا أقصد كل موضوعات الخطبة لأن الخطبة فيها أربع موضوعات، ولكن أرمي إلى موضوع وحيد فيها لم يكن يتصور أحد أنه على هذا المستوى من الأهمية في دين الإسلام، ولم يكن أحد يتصور أن النبي عليه الصلاة والسلام يعطي هذا الموضوع هذه الأهمية القصوى الكبرى. نبدأ في قول النبي عليه الصلاة والسلام وفي خطبته، وقد كانت خطب النبي عليه الصلاة والسلام وجمل النبي عليه الصلاة والسلام جملا جامعة وافية، كان بعبارات قليلة وبجمل قليلة يعطي المعاني الكثيرة صلى الله عليه وسلم. يعني خطبة قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم في كلمات يسيرة، زي ما هتشوف دلوقتي خطبة لم تستهلك من النبي عليه الصلاة والسلام بضع دقائق عليه الصلاة والسلام، ولكنها يعني كانت جامعة إلى أعلى مستوى. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: أيها الناس، إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، ألا إن كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي هاتين موضوع، فدماء الجاهلية موضوعة وربا الجاهلية موضوع، وإن أول دم أضع من دمانا دم ابن ربيعة ابن الحارث ابن عبد المطلب، كان مسترضعا في بني سعد فقتلته هذيل، وأول ربا أضع ربانا ربا عباس بن عبد المطلب فإنه موضوع كله. يبقى ده ثاني موضوع، أول موضوع الدم وحرمة الدم والمال والعرض، ثاني حاجة كل شيء من الجاهلية موضوع يعني تحت القدم، موضوع يعني لا يلتفت إليه إنسان ولا يعطيه أي اهتمام. الأمر الثالث: ألا فاتقوا الله في النساء فإنكم أخذتمهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله وإن لكم عليهن ألا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه، فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح، ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. يبقى دي المسألة الثالثة. الرابعة: وقد تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله، وإنكم مسؤولون عني، فماذا أنتم قائلون؟ قالوا: نشهد أنك بلغت رسالات ربك وأديت ونصحت لأمتك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجعل النبي عليه الصلاة والسلام يرفع سبابته إلى السماء ثم ينكبها إليهم، يشير بها إليهم ويقول: اللهم اشهد، اللهم اشهد، اللهم اشهد. بس دي خطبة النبي عليه الصلاة والسلام، هذه الخطبة المليئة بالمعاني. وأنا أحببت حقيقة أن لا أبرح هذا المقام إلا وقد وقفت مع هذه الخطبة الجامعة، وإن كررت وكررت وأعدت نظرا لأهمية الأشياء التي قالها النبي صلى الله عليه وسلم، ولأنه ينبغي علينا ألا ننسى أبدا، كأنها وصية مودع، كأن النبي عليه الصلاة والسلام يودع أمته فيذكرنا بأشياء ويحض على أشياء ويهتم بأشياء، كأنه يقول: يا أمتي أنا أترككم فتمسكوا بهذه الأشياء، وخذوا هذه النصائح وعضوا عليها بالنواجذ، لا تفرطوا فيها. الأمر الأول أن تكونوا أمة واحدة، إياكم أن تجترئوا على دماء بعضكم، كأن النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ واقع أمته في السنوات اللاحقة والماضية على موته صلى الله عليه وسلم، عصر تلو عصر. يعني احنا دلوقتي بنقول وصية النبي عليه الصلاة والسلام دي نحن في أمس الحاجة إليها في هذا التوقيت، في أمس الحاجة إليها كل مسلم وكل مسلم على وجه الأرض. النبي عليه الصلاة والسلام يأمرنا ويذكرنا بحرمة الدماء، حرمة الأموال، حرمة الأعراض. العجيب يا إخواني وأخواتي أن النبي عليه الصلاة والسلام يأتي في اليوم التالي اللي هو يوم 10، ده كان في يوم 9 ذي الحجة، يوم 10 نفس الكلام بس بأسلوب أقوى، ويفرد الموضوع. يعني ياخد الجزئية الأولى دي لحرمة الدماء والأموال والأعراض، ويجي في يوم النحر ويتكلم عنها هي بس، ما يتكلمش في أي موضوع تاني خالص، وبعدين يتكلم عنه بأسلوب يعني انت عارف اللي بيستجمع كل طاقته عشان يسقيك المعلومة، عشان يديك المعلومة، لأن الموضوع خطير والنصيحة خطيرة والمسألة مسألة يعني لا تحتمل أبدا إلا الجد. يقف النبي عليه الصلاة والسلام ويقول: أي يوم هذا؟ فقلنا: الله ورسوله أعلم. يعني هو أكيد النبي عارف إحنا النهاردة إيه، فطالما النبي عليه الصلاة والسلام يقول أي يوم هذا يبقى بالتأكيد في موضوع النبي عايز يقوله. فقلنا: الله ورسوله أعلم. فسكتنا حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه، ثم قال: أليس اليوم الحرام؟ فقلنا: بلى يا رسول الله، أيوة احنا عارفين المعلومة دي. ثم قال: أي شهر هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: فسكتنا حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. ثم قال: أليس الشهر الحرام؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: أي بلد هذا؟ قال: قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: فسكتنا حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. ثم قال: أليس البلد الحرام؟ قلنا: بلى يا رسول الله. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. يا ليت الأمة الإسلامية كلها تسمع، يا ليت كل مسلم ومسلمة على وجه الأرض ينتبه لهذه النصائح وهذه التوجيهات اللي النبي عليه الصلاة والسلام يؤكد عليها بهذه الطريقة البديعة الفريدة وهو يودع أمته عليه الصلاة والسلام. ثم يوصي أيضا في يوم النفرة الأول يوم 11، ويركز ويؤكد على ذلك وعلى الوصية بالنساء أيضا عليه الصلاة والسلام. فالشاهد هنا ان النبي عليه الصلاة والسلام بيقول حرمة الدم مش من جهة انك تغار لما حد يريق دم اخوك المسلم بس، لا ده حرمة الدم عليك ان انت ما تلمسش دم اخوك، لا تقرب دم اخيك. وان حصل ان الناس تجترئ على دماء بعضها البعض فحدث ولا حرج عن تكالب الامم على امة الاسلام، تكالب الامم على امة الاسلام. يعني كأن النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ الواقع. العجيب يا جماعة ان النبي عليه الصلاة والسلام يخاطب اقواما غاية في النزاهة وغاية في النظافة والطهر وغاية في الحرص على بعضهم البعض، مجتمع شبه ملائكي، مجتمع اصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، مجتمع ما فيش حد فيهم مؤهل ان يعمل حاجة زي كده، مجتمع النبي رباهم على عينه صلى الله عليه وسلم. لما النبي يقول للناس بالمواصفات دي على حرمة الدماء والأموال والأعراض، يبقى مش بس عشان الوصية تنتقل للأجيال، لا كمان يدلك على شدة أهمية الأمر وشدة الحرمة. النبي عليه الصلاة والسلام يقول وإني سألت الله عز وجل ألا يسلط على أمتي عدوا من سوى أنفسهم يستبيح بيضتهم، وإن الله عز وجل قال لي يستبيح بيضتهم يعني ملكهم ومالهم، وإن الله عز وجل قال لي يا محمد وإني أعطيتك لأمتك ألا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم يستبيح بيضتهم يعني ملكهم ومالهم حتى يقتل بعضهم بعضا ويسلي بعضهم بعضا. يعني أول ما يحصل جرأة من المسلم على المسلم خلاص هنا بقى تسلط العدو. إنما طول ما الأمة الإسلامية على قلب رجل واحد لا يستطيع عدو أن يتحكم فيها أبدا ولو اجتمع عليهم من بأقطارها. يعني العالم كله يجتمع على أمة الإسلام طول ما هم على قلب رجل واحد، طول ما هم مش متحاربين مش متقاتلين. احنا دلوقتي في واقع غاية في الألم والإيلام، واقع حروب أهلية، ونسأل الله عز وجل أن ينقذ كل جزء من أمة الإسلام انجر إلى هذه المجازر وإلى هذه المقاتل القتالات. وندعو الله سبحانه وتعالى أن يحفظ مصر وأن ينجيها من كل بلاء وأن ينجي كل بلاد المسلمين من كل سوء وضر. إنما عايز أقول لحضراتكم النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي قال، وربنا عز وجل هو الذي أعطى الوعد لمحمد. الوعد مشروط، مش هيسلط عدو على الأمة الإسلامية إلا إذا تجرأت الأمة على بعضها، يقتل بعضهم بعضا، يسفي بعضهم بعضا، يجترئ بعضهم على أعراض بعض، يجترئ بعضهم على دماء بعض، وهنا خلاص يعني الحصانة من العدو الخارجي انتوا تكونوا بينكم محافظين على بعض. اول ما تحافظوش على بعضكم خلاص حدث ولا حرج على تكالب العدو عليكم. فالنبي عليه الصلاة والسلام قاعد يوصي وينصح، كونوا على قلب رجل واحد، كونوا امة واحدة، كونوا متحدين، كونوا حافظوا على بعضكم، حرمة الدماء، حرمة الأموال، حرمة الأعراض. والعجيب في الأمر إن النبي عليه الصلاة والسلام مش أول مرة يقول الكلام ده، مش أول مرة يقول وهو بيودع الأمة، لا ده قبل كده قال كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. والكلام ده قاله النبي عليه الصلاة والسلام في أكثر من سياق وبأكثر من طريقة وبأكثر من لفظ، فلما يجي كمان يأكد عليه في النهايات يبقى ده يدلنا على أهمية أن الأمة الإسلامية تصير أو تكون على قلب رجل واحد، أمة متماسكة، أمة واحدة. فرحم الله من جمع وهدى الله من فرق. احنا ليس هناك حل أبدا إلا أن نجتمع على قلب رجل واحد، وإن عدو هذه الأمة لا يستطيع أبدا أن يفعل شيئا فيها إلا إذا أوجد نار الفتنة بين أفرادها. يقسمهم شيع وفرق وجماعات ويفتتهم ويقطعهم وبعدين يجهز عليهم كلهم، ليس هناك فارق بين هذا وذاك، الكل في بوتقة واحدة، الكل في نظارة واحدة، ينظر إلى الجميع نظرة واحدة، ما فيش فارق. إنما هو كل دوره، والنبي عليه الصلاة والسلام حذرنا من كده، إن ما تفترقوش، ما تختلفوش، ما تتحربوش، ما تتقتلوش. وحتى هو في هذه الخطبة الجامعة في خطبة الوداع عليه الصلاة والسلام والواقع يشهد بذلك، انه لا يستطيع العدو ان يقطع وان يمزق دولة الا اذا اشعل فيها نار الفتنة ونار الحروب الاهلية. ولا حول ولا قوة الا بالله. ندعو الله سبحانه وتعالى ان يحفظ جميع بلاد المسلمين، وان يحفظ مصر بصفة خاصة، وجميع بلاد المسلمين بصفة عامة. اللهم امين، برحمتك يا ارحم الراحمين. يبقى ده اول حاجة خدت حيز كبير جدا جدا عند النبي عليه الصلاة والسلام. اسأل حضراتكم سؤال مهم، انتوا شايفين القضية دي قضية سهلة، قضية قليلة، ولا قضية ضخمة؟ ده قضية بتؤثر وتهدد وجود الامة الاسلامية، وجود الامة الاسلامية. تيجي القضية التانية، القضية المتعلقة بهوية الامة الاسلامية. مفيش حاجة اسمها الناس كلها زي بعض، لا، المسلم مسلم، المسلم مسلم. النبي عليه الصلاة والسلام يقول كلام واضح، لابد أن يتمايز المسلم بعقيدته. أيوه، هو ده سر وجودك، مش حاجة، لا للتمييع، لا للتمييع، إنما المسلم شامخ بعقيدته، ثابت على مبادئه، معتز بدينه، مظهر لدينه، يوالي أهل ملته، يوالي أهل ملته وأهل عقيدته، وكل شيء غير دين الله عز وجل فهو تحت القدم موضوع، تحت القدم موضوع. وانا عايز اقول لحضراتكم، لان في حاجات لا يجوز ان تؤخر تأخير البيان عن وقت الحاجة غير جائز، ليس معنى هذا الكلام ان الناس، ان المسلم يتعامل مع غير المسلم بطريقة استعلاء وطريقة فوقية وطريقة عنف، لا، بل نحن مأمورون بالإحسان، وهناك فارق بين الإحسان وبين المودة. المودة المحبة، إنك تحب أهل العقيدة، إنما اللي مخالف معك في العقيدة يجب عليك أن تحسن إليه. حسن الخلق مظلة شاملة، شاملة تشمل كل الموجودات، تشمل حتى مش بس الإنسان مسلم وغير مسلم، ده تشمل حتى الحيوانات أعزكم الله. ولأساء الإنسان إلى أخيه الإنسان يحاسب على ذلك، يحاسب على ذلك. النبي عليه الصلاة والسلام كان يتلقى الوفود في مسجده صلى الله عليه وسلم وهم غير مسلمين، ويحسن إليهم ويحسن التعامل معهم. النبي عليه الصلاة والسلام كان من الممكن جدا جدا أن يتصدق صدقة عامة على الكل، حتى وإن كان المرء كافرا، لما جاء الأعرابي أعطاه عطاء يعني يندر أن يعطيه، جاء رجل أعرابي كافر قال يا محمد أسألك الصدقة، فقال انظر إلى هذا الغنم بين جبلين فسقه إليك. إيه العطاء ده، إيه العطاء ده يا رسول الله؟ حسن الخلق مظلة شاملة، الإحسان مظلة شاملة، الإكرام مظلة شاملة، يعني يتصدق ويعطي ويهش ويفش ويحسن المعاملة ويحسن الاستقبال ويكون خدوم، الكلام ده كله ده اسمه الإحسان، الإحسان. إنما مسألة ما هذا لا يتنافى أبدا مع استعلاء المسلم بعقيدته. النبي عليه الصلاة والسلام يقول ألا إن كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي هاتين موضوع، فلا ينبغي ولا يجوز لك أيها المسلم أن تعلي إلا الإسلام، وأن تناصر إلا الإسلام، وأن تعتز بعقيدة إلا عقيدة التوحيد، عقيدة الإسلام، لا يجوز لك غير ذلك مطلقا. ده كلام النبي عليه الصلاة والسلام، ودي تأكيدات النبي عليه الصلاة والسلام. قضية الأولى قضية تهدد الوجود، القضية الثانية قضية تهدد الهوية، الهوية الإسلامية اللي هي العقيدة، الثبات على العقيدة. والنبي قعد يدي أمثلة، كل أمر، كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي هاتين موضوع، فربا الجاهلية موضوع، كل شيء متعلق بالجاهلية موضوع، ولا يبقى إلى عقيدة الإسلام ودين الإسلام وشريعة الإسلام. فدماء الجاهلية موضوع وربا الجاهلية موضوع، وبدأ بنفسه عليه الصلاة والسلام. أول دم أضع من دمانا دم ابن ربيعة ابن الحارث ابن عبد المطلب. ابن ربيعة ده طفل صغير، وهو بالنسبة للنبي بمثابة الابن، مثابة الابن زي أبنائه، وقال انا وضعت دمه. قصته ايه؟ طفل كان مسترضع في بني سعد، بني سعد واخدينه ويرضعوه، وكانت هناك حرب بين بني سعد وهزيل، والطفل ده كان يحبو بين البيوت، فاسقط حجر من علب أسقطته ذيل فوقع على هذا الطفل فقتله. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال ده خلاص نبدأ صفحة جديدة، صفحة بيضة، دماء الجاهلية موضوعة ونبدأ بداية جديدة. وأول دم أضع من دماء دمامنا ربيعة ابن الحارث ابن عبد المطلب. والربا ربا الجاهلية موضوعة، وأول ربا أضع ربا عباس ابن عبد المطلب. النبي عليه الصلاة والسلام لما ينفذ بنفسه عليه الصلاة والسلام خلاص ده أدعى إن كل الناس تمشي ورا النبي عليه الصلاة والسلام وتطبق كما طبق رسول الله صلى الله عليه وسلم. ودي أهمية القائد القدوة. أكمل بعد الفاصل بإذن الله عز وجل، فانتظرونا. أحبابي في الله، القائد القدوة النبي عليه الصلاة والسلام الذي يطبق بنفسه أولا، وأول ربا أضع من ربانا ربا عباس بن عبد المطلب، فهو موضوع كله. يبقى قضية الهوية، الهوية الإسلامية، الاعتزاز بالعقيدة. النبي عليه الصلاة والسلام يقول أوثق عرى الإيمان وأقوى رابطة تربط على الإيمان في القلوب الحب في الله والبغض في الله. إنك تحبني لديني مش لأي حاجة تانية. يحب أخوك المسلم لأخلاقه، تحب الإنسان لعقيدته، تبغض على أساس البعد عن الله. كل ما كان الإنسان بعيد عن الله عز وجل كل ما كان بغضك ليه أشد. وبقول هناك فارق وأؤكد على ذلك، فارق بين البغض في الله مش أو ليس مقتضى البغض في الله، البغض في الله أن تهضم حقوق الشخص. لا، له حقوق، الإحسان، حسن العشرة، حسن المعاملة، الكلمة الطيبة. دي مسألة مهمة وأنا ركزت عليها منذ قليل بإذن الله عز وجل قبل الفاصل. إنما أود أن أقول لحضراتكم قضيتان مهمتان. القضية الثالثة قضية الوصية بالمرأة، قضية عجيبة جدا، قضية عجيبة. يبقى دي قضية بتهدد وجود الأمة الإسلامية، القضية الثانية قضية بتهدد هوية الأمة الإسلامية. وعلى فكرة موضوع مش بسيط، أنا بقول تهدد هوية الأمة الإسلامية، قضية خطيرة. كان ابن خلدون من علماء الأندلس معروف، وجد شابا من الشباب يتزيى بزي الكفار، حاجة عادية، يعني حاجة عادية جدا جدا. التصرف بالنسبة لنا دلوقتي هو تصرف بسيط ما فيش فيه أي حاجة، لأن شيء عمد به البلوى. المسلمين لهم زي مخصوص، انت لك لبس، يعني كل بلد لها لبسها. فإذا به يرى هذا الشاب يتزايا بزي الكفار، طلع كده نشاز لوحده. فقام ابن خلدون قال هذه أولى أمارات ضياع الأندلس. معقولة؟ طب وإيه العلاقة؟ قال لك لا، مش المشكلة في اللبس، مش المشكلة في إنه لبس كده، المشكلة هو ليه عمل كده. انت ما تبصش الموضوع نظرة سطحية، لا، شوف هو ليه عمل كده، ايه الخلفية اللي جواه اللي خلته يطلع الطالعة دي. الخلفية اللي جواه بكل بساطة فقدان الثقة في ما يتصف به المسلمون، والنظرة الى ما عند غير المسلمين نظرة الاعجاب وان كانت هيئة لبس. فهي دي المشكلة، دي المشكلة. البداية لما تبقى كده انك تفقد الثقة في شيء مرتبط بدينك، خلاص الناس تفقد اعتزازها وانتمائها. وفعلا ضاعت الاندلس بعد موت ابن خلدون بثمانين سنة، يعني اللي قاله حصل. فقضية تهدد الهوية، تهدد الوجود، قضية خطيرة جدا. يبقى النبي عليه الصلاة والسلام كلامه ده يتقل بالذهب، يكتب بمداد من النور على صفحات القلوب. مفروض كده، مفروض ناخد كلام النبي عليه الصلاة والسلام ده ما ننساهوش أبدا. وصايا مودع، ولما يكون المودع ده النبي عليه الصلاة والسلام يبقى الكلام ده غالي جدا جدا. القضية الثالثة اللي حذر منها النبي عليه الصلاة والسلام قضية إهمال المرأة، إهمال الزوجة. عجيب جدا الموضوع ده، وهي دي الحتة اللي قلت لحضراتكم عليها أن الكثير لا يضع هذا الأمر في موضعه الصحيح، اللي هو قضية احترام المرأة، إعطاء المرأة قدرها وزنها. احنا أمة يجب علينا جميعا أن نوقظ هذا المعنى في قلوبنا وفي واقعنا. المرأة ليست متاع من متاع البيت، المرأة في عين الرجل وفي قلبه وعلى رأسه، دي الوصية للنبي يوصي عليه الصلاة والسلام. عشان كده بقول لحضراتكم لما يجي واحد يسيء لزوجته، انا بقول انت يوم القيامة مش هيبقى خصمك ابوها واخوها وعيلتها، ده انت هيخصمك النبي عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام بحس كده في الخطبة دي انه كأنه بيتعامل مع بنات المسلمين ونساء المسلمين على انهم بناته عليه الصلاة والسلام، وبيجي كده بيقول لك اتق الله في النساء، اتق الله في زوجتك كأنها بنته عليه الصلاة والسلام، كأن النبي هو اللي مجوزها لك عليه الصلاة والسلام. فإنكم استحللتم فروجهن بكلمة الله وتزوجتمهن بأمانة الله سبحانه وتعالى. وبعدين يجي النبي عليه الصلاة والسلام يفصل في الموضوع، وإن لكم عليهن ألا يطئن فرشكم أحدا تكرهونه. طبعا النبي ما بيحصرش اللي لك عليها، إنما النبي عليه الصلاة والسلام بيدي نماذج، ألا يطئن فرشكم أحدا تكرهونه فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح. معناها إيه؟ وأنا عايز أقف عندها أن الحتة دي مهمة قوي. ألا يطئن فرشكم أحدا تكرهونه دي معناها إيه؟ معناها إيه؟ مش معناها خيانة الفراش، وإلا كان قال فارجمهن أو فليرجمهن الوالي مثلا أو الحاكم أو كده. إنما النبي عليه الصلاة والسلام قال إيه؟ فاضربهن ضربا غير مبرح، ونشوف تفسير العلماء لكلمة ضرب غير مبرح. يبقى مسألة ألا يوطين فرشكم أحدا تكرهونه أي ألا يدخلن بيوتكم أحدا إلا بإذن منكم. فإن كرهت أيها الزوج لشخص شخصا ما أن يدخل بيتك فلا يجوز لزوجتك أن تدخله أيا كان هذا الشخص. طيب ما اصطلح عليه عرفا، أبوها أمها أخوها الكلام ده خلاص. ودي فرصة برضو مهمة جدا جدا أقول للأزواج، يا جماعة اتقوا الله تبارك وتعالى في نسائكم، وما تجيش تقول لها أخوك ما عادش يدخل لنا بيت، أمك ما عادش تدخل لنا بيت، أبوك ما عادش يدخل لنا بيت، أنت كده بتقطع الأرحام، انت كده بتأمر شيء غير مستطاع لا يستطيع الانسان ان ينفذه، انت كده بتقطع عيالك من اهل امهم، من اخوالهم، من جدتهم، من جدهم، ودي مسألة منتشرة ومستشرية، وهذا ظلم، وانا احذرك كما تفعل ذلك سيفعل معك كده، هي كده سيفعل معك السيئة بمثلها، الجزاء من جنس العمل زي ما تعمل بالضبط. فحط دي في اعتبارك، زي ما انت حرمت ابوها منها حرمت امها منها وهي تسمع كلامك لان النبي امرها انها تسمع كلامك، ولو خلفتك حتى في دي كمان تبقى اسمع، انما انا بقول اتق الله فيها بقى، اتق الله فيها. فدي المسألة الا يطئن فرشكم احدا تكرهونه اي الا يدخلن فرشكم بيوتكم احدا الا باذن منكم. فان فعلنا ذلك لما المرأة تنشز بقى فاضربوهن ضربا غير مبرح. الضرب غير المبرح يا جماعة ده وصفه ايه؟ انا لو قلت لحضراتكم انا متأكد ان في ناس هتضحك لما تجد مثلا ان بعض الائمة الاربعة قال تلف منزلا تضربها به، ده الضرب، ده اقصى حاجة في التعبير عن الضيق من زوجتك، يلف منزلا يضربها به. وبعض الائمة الاخرين من الأئمة الأربعة إمام آخر قال أن تمسك سواكا تضربها به، سواك يعني حاجة كده زي الألم الرصاص مثلا، مش ألم رصاص طويل كمان يعني ثلاثة أرباع كده، تخيل تمسك سواك تضربها به. إذن ليس هناك وجود لأي نوع من أنواع العنف في الإسلام، وأي عنف تجاه المرأة حرام، أي عنف. يعني يا شيخ منفعش حتى ما تضايق ولا نكمية ولا اي حاجة من دي خالص، ولا نقرصها قرصة كده ولا اي. طب فيش غل ازاي؟ ما تتغلش اصلا، انت امسك نفسك اتقي الله سبحانه وتعالى مرة. وعلى فكرة خدوا بال حضراتكم، الظلم ظلمات، الظلم ظلمات. يعني ايه الظلم ظلمات؟ مرة من المرات في اخت زوجها كان بيضربها، كان بيضربها. يعني دي حقيقة من القصص اللي أثرت فيها، وهي حاجة بسيطة خالص يعني بس مؤثرة. فلما ضربها خالص قالت له روح يا أخي إليه ربنا يضربك. تخيلوا خلاص الموقف عدى، خرجوا على طول بعدها يشتروا حاجة. هو دخل راح سوبر ماركت، سبحان الله العظيم، نزل وهي في العربية بره بتستناه، هو دخل يشتري حاجة، بتقول ما فائتش إلا على خناقة بينه وبين الراجل بتاع السوبر ماركت، والراجل بتاع السوبر ماركت قاعد بيضرب فيه ويبهدله. تخيلوا هي كده، هي مش بقول ان الزوجة لما زوجها يبقى عنيف معاه تدعي عليه، لا برضو بقول تصبر عليه ما تدعيش عليه، انما انا بقول ما تضربش زوجتك، لان الظلم ظلمات، الظلم ظلمات، لا يجوز، شيء حرام، شيء بشع، شيء لا يجوز. ده شوفوا حضراتكم كمان، انا بتكلم فيه بشرح كلام النبي عليه الصلاة والسلام، مش بقول مثلا ان في حقوق للمرأة والرجل ليس له حقوق، لا برضو الرجل له حقوق، انما النبي عليه الصلاة والسلام ركز في الحتة دي على المرأة، على الزوجة، لان هي اللي معرضة للقهر اكتر، لان هي لا حيلة لها. عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام يوصي بها. لما راح معاوية بن حيدة رضي الله عنه للنبي عليه الصلاة والسلام وقال له يا رسول الله، شوف الصحابة، شوف الصحابة، الناس الرقيقة الجميلة، الناس الذوق اللي بجد، شايف زوجته بتتعب وبتحمل وتضع وترضع وتربي وتعمل، فصعبت عليه، فهو شايف يعني ان هو اللي له حقوق، طب هي ليها ايه؟ قال يا رسول الله ما حق امرأة احدنا عليه؟ مش رايح يقول للنبي، ها، يقول له يا رسول الله ما حقنا على ازواجنا، لا ده بقول له حقها ايه عشان اديله حقها عشان اكرمها. ده واحد رقيق في قلبه جدا جدا، رقيق جدا جدا، عايز يكرم زوجته، فرأى النبي عليه الصلاة والسلام يقول قل يا رسول الله اكرمها ازاي؟ فقال له لا تضرب الوجه، أو قال إن تطعمها أن تطعمها إذا طعمت، وأن تكسوها إذا اكتسيت، ولا تضرب الوجه، ولا تقبح، ولا تهجر إلا في البيت. أقول ثاني، أن تطعمها إذا طعمت، وأن تكسوها إذا اكتسيت، ولا تضرب الوجه، ولا تقبح، ولا تهجر إلا في البيت. خمس حاجات، بس خمس حاجات صدقوني، كثير من الخلافات الزوجية وكثير من الطلاقات التي تحصل لسيما في أول سنة وبيوت بتخرب، لو أن الناس طبقوا هذا ما كانش أبدا يحصل الدمار اللي بيحصل في المجتمع ده، ما كانش يبقى فيه أصلا، ما يبقاش محتاجين أصلا حاجة اسمها محكمة الأسرة، لأن مش هيبقى فيه شأن كبير جدا جدا لدرجة أن تخصص لها محكمة خاصة. النبي عليه الصلاة والسلام يقول أن تطعمها إذا طعمت، حسن العشرة، حسن المعاملة، الإكرام. أحيانا الزوجة بتقنع بشيء بسيط جدا جدا، الفكرة مش الشيء البسيط اللي انت بتوديه، الفكرة مش في ثمنه، الفكرة مش في ثمن الهدية، جبت لها هدية بكام، الفكرة فيما وراء هذه الهدية، ان انت تتذكرها، ان انت بتحترمها، ان انت تقدرها، أن أنك لا زالت لها قدر، ولا زال لها مقام عندك، لا زال لها احترام في داخلك، هو ده ما وراء الهدية. ده مهم جدا جدا. أنا عايز يا جماعة كل زوج بعد ما يسمع الحلقة دي لازم يدي هدية لزوجته. التطبيق، أيوة التطبيق النهاردة لهذه الحلقة، ده وصية مين؟ أنا مش أنا اللي بوصي، ده حبيبك النبي عليه الصلاة والسلام. عشان بقى الفريق اللي معانا في تسجيل الحلقة دلوقتي يحضروا من دلوقتي، اول ما نزق الحلقة يقوموا على طول لهدايا لأزواجهم، ولو كانت بسيطة، ولو كان كارت صغير وكلمتين حلوين، يعني الحاجات دي حاجات مهمة جدا جدا، اللي دلنا عليها مين؟ حديثك النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى بيقول عليه الصلاة والسلام ان تطعمها اذا طعمت، وان تكسوها اذا اكتسيت، لحاجات مادية، والحاجات المادية دي زي ما قلت لحضراتكم مهمة، ألا تميز نفسك عنها، وأنا عايز كمان زيادة الهدية وإن كانت رمزية على حسب مستواك المادي، وعلى حسب مقدرتك على قد ما تقدر كده. الفكرة زي ما قلت وبكرر في النفسية اللي أنتجت فكر الهدية ده مهم أوي الموضوع ده. وبعدين الحاجة الثالثة ولا تضرب الوجه. ما ينفعش تضرب الوجه. ما ينفعش ضرب خالص ضرب خالص. النبي عليه الصلاة والسلام استنكر جدا جدا وقال في حديث آخر لا يضرب أحدكم امرأته ضرب العد ثم يضاجعها في الليل. يعني ما تركبش فين ده حاجة مودة ومحبة وحنان ورقة ولطف وكده وده عنف في نفس اليوم في نفس التوقيت مع نفس الشخصية. ما ينفعش ده كده انفصام شخصية. هو والله بجد ده تضاد في الصناع وتضاد في الأخلاق وصفة مش إنسانية خالص. الصفة الإنسانية إنك تكون إنسان زي ما النبي أمرك عليه الصلاة والسلام. ما ينفعش لا للضرب لا للعنف لا لأي طريقة ولا حتى عنف لفظي مع المرأة. أسلوب احترام. واحد مثلا ممكن يفوق دلوقتي ويقول ده متجوز بقى لي 10 سنين وهي تعودت على كده خلاص ما عادش ينفع لو عملتها برقة هتركبني وكلام من ده. والله ايه المانع ان انت تصلح؟ ايه المانع انك تصحح؟ احد الناس مرة في بعد محاضرة من المحاضرات كده قلت كلام من هذا القبيل فلقيته بعدها يقول لي بقاله 10 سنين ومش عارف ايه وزوجته ما تضربش الا ما يضربها علقة قد كده تقعد مظبوطة عليها سنة يجي اللي بعدها يضربها نفس العلقة تتضبط سنة وهكذا. طبعا وزعلان جدا ازاي انا اقول الكلام ده. طب ومن المسؤول ان يدفع ضريبة تعديك لحدود الله؟ مين المسؤول؟ ارجع تاني انسان لطيف مهذب اتبع اخلاق النبي عليه الصلاة والسلام تعليمات النبي عليه الصلاة والسلام وليكن ما يكن. تحمل بقى شوية دلع شوية جرأة عليك في الاول لغاية ما الامور تزبط معاك بس تكون مطبق لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى زي ما قلت لحضراتكم ولا تضرب الوجه ولا تقبح ولا تقبح. تقبيح يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله الحديث ده في رياض الصالحين وبشرح رياض الصالحين ومدار التقبيح على 3 ملخص الكلام. على الوجه اوعى تعيب جمالها على الوجه وعلى الطباع او تقعد بقى تقبح في طباع طبعك كذا وعملك كذا ومش عارف ايه كلام ده خلاص اصبر ابتليت فاصبر ولك الجنة. او الحسب 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 يعني اسرتها جيب سيرة عيلتها ولا تقول عيلتك مستواها ومش مستواها ومستوانا ومستواك والكلام ده القصة دي خلصت بقيت زوجتك بقيت ام ابنائك الموضوع خلاص انتهى بقيت زوجتك يا اخي اقل حاجة خالص. يبقى ده كلام النبي شايفين وصايا النبي عليه الصلاة والسلام ولا تقبح ولا تهجر الا في البيت. يعني ان حصل هجران يبقى في البيت في البيت مش يعني طب ليه في البيت؟ العلماء قالوا الهجران في البيت صيانة لكرامة المرأة صيانة لكرامة المرأة. واحد اشتهر بينه وبين زوجته خلاف كبير جدا فجم يسألوه قال لهم لا افضحوا سر اهلي فطلقها وتزوجت غيره. فجاء رجل وقال له ها قد طلقت وانقضت عدتها وتزوجت لماذا طلقتها وماذا كنت تنقم عليها؟ فرد عليه الرجل وقال مالي ولأهل غيري انا اتكلم على الناس ليه؟ هي دي الاخلاق. يبقى دلوقتي عندنا كم حاجة الحلقات الحلوة بتخلص بسرعة ولي 5 دقايق يعني رقم واحد يا جماعة قلنا ايه؟ قلنا مسألة حرمة الدماء والأموال والأعراض ودي قضية مهمة لأنها الخلل فيها يهدد وجود الأمة الإسلامية. الأمر الثاني قضية الولاء والبراء ودي مسألة متعلقة بهوية الأمة الإسلامية. الحاجة الثالثة الوصية بالمرأة. وبعدين النبي عليه الصلاة والسلام برضو ما سابش الزوج كده إنما قال ولكم عليهن وإن ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. يبقى لكم عليهم ألا يطئن فرشكم أحدا تكرهونه ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. آخر حاجة وأهمها أهم الحاجات دي كلها وقد تركت فيكم ما إن تمسكتم به أو ما إن اعتصمتم به لن تضلوا كتاب الله. طيب كتاب الله في رواية كتاب الله وسنتي ما هي برضو الرواية دي ما فيش مشكلة لأن في القرآن نفسه وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول. يبقى اتباع هذه النبي عليه الصلاة والسلام داخل في الأمر بالتزام القرآن الكريم. نيجي نبص كده بص على الأربع حاجات كده مجتمعة بعض العلماء بيقول ان الترتيب ترتيب تصاعدي، ترتيب تصاعدي حسب الأهمية. اذا قضية المرأة قضية محورية، دي فايدة من الفوائد المهمة جدا، قضية محورية. المرأة لما نحافظ عليها بنحافظ على المجتمع، على تكوين المجتمع. المرأة دي هي التي تربي الأبناء، وإن هدم البيت تشتتت الأسرة وتشرد الأبناء وصاروا مفسدين في الأرض. فدي مسألة النبي عليه الصلاة والسلام كان يركز عليها غاية التركيز. يبقى آخر قضية خالص اللي هي الاعتصام بالكتاب والسنة. وبعدين النبي عليه الصلاة والسلام يختم الموضوع يقول: وإنكم مسؤولون عني فماذا أنتم قائلون؟ فيرد الصحابة: نشهد أنك بلغت رسالات ربك ونصحت لأمتك وأديت الذي عليك يا رسول الله. ونشهد فعلا أن النبي عليه الصلاة والسلام نصح الأمة وبلغ الرسالة، أتم البلاغ، وما فرط النبي صلى الله عليه وسلم من شيء. فلا يجوز لأحد أبدا أن يأتي بشيء يظن أنه قربة لم يدلنا عليها النبي صلى الله عليه وسلم، وإن فعل ذلك ففي ذلك اتهام لرسول الله صلى الله عليه وسلم بالتقصير في البلاغ، وحاشاه صلى الله عليه وسلم. حبيبي في الله، تقريبا وقت الحلقة انتهى. أدعو الله سبحانه وتعالى أن يجمعني بكم دائما على الطاعة والخير، وأن يجعلني وإياكم جميعا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. بارك الله فيكم وعفى الله عنا وعنكم وجمعنا بكم دائما على الطاعة والخير. اللهم إنا نسألك أن تتابع لنا بين الحج والعمرة برحمتك يا أرحم الراحمين، ولا تقبضنا إلا وأنت راض عنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قف وانظر وتأمل في سير الأعلام، واقرأ في أحرفها عن سمت الإسلام.